أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم. ربي اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. النحو الأخير من الأغسال الواجبة، وهو غسل مس الميت، فإنه هذا الغسل يغني عن الوضوء، ويجب فيما إذا مس إنسان ميت. أي كثيرا ما يحصل للإنسان أن يقبل ميتا من أقاربه مثلا، أو يمسه، أو يقوم بتغسيله، فإنه قد أوجبت الشريعة في هذه الحالة، أي أن إذا مس الإنسان إنسانا ميتا بيده أو بأي عضو من أعضائه، كأن تكون برجله مثلا أو صدره، فإذا لامس هذا الإنسان هذا الميت بأحد هذه الأمور، أي من دون حجاب، من دون أن يكون لابس للكفوف مثلا، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل لأنه مس هذا الميت. وعليه فغسل مس الميت هو الغسل الذي يجب على الإنسان إذا مس إنسانا ميتا ولكن بعد برده. هذا شرط مهم من شروط وجوب الغسل، أي أنه الإنسان إذا مات، فإذا جاء من أرحامه أحد أرحامه إليه ومسه، كأن يكون قبله مثلا أو مسكه بيده مثلا، فإنه في هذه الحالة إذا كان هذا الميت قد برد جسمه، أي جسمه أصبح باردا بعد أن مات، أصبح باردا، فإنه إذا كان المس بعد أن برد الجسم أي أصبح باردا، فإنه يجب عليه أن يغتسل. أما إذا كان لا في أول لحظات موته، أي كان الجسم بعده حارا، أي جسم الميت حار لم يبرد، فإنه إذا مسه لا يجب عليه الغسل. نعم، يجب عليه الغسل فيما إذا كان هذا الإنسان قد مس هذا الميت بعد أن برد جسم الميت، أي بعد أن أصبح جسم الميت باردا، فإنه بعد أن يصبح جسم الميت باردا، فإنه هنا إذا مسه الإنسان الحي فإنه يجب عليه أن يغتسل غسل مس الميت. وهذا الغسل يغني عن الوضوء، أي أنه إذا اغتسل لا يجب عليه أن يتوضأ للصلاة، فإنه يكتفي بهذا. وهنا إذا كان هذا الإنسان قد مس ميتان، فإنه لا يجوز له أن يمس كتابة القرآن، أي يحرم عليه مس كتابة القرآن، ويحرم عليه أيضا هو يحرم عليه مس كتابة القرآن، ولا يصح منه الأمور التي يشترط فيها الطهارة، أي أنه إذا أراد أن يصلي فإنه في هذه الحالة لا بد وأن يتطهر بأن يغتسل حتى تصح منه هذه الصلاة. وكذلك سائر الأمور كالطواف مثلا في البيت الحرام، فإنه يشترط فيه الطهارة. وأما دخول المساجد فقد تقدم أنه يحرم على المجنب دخول المساجد. أما بالنسبة إلى من مس ميتا فإنه لا يحرم عليه دخول المساجد، ولا يحرم عليه المكث في المساجد، ولا يحرم عليه قراءة الآيات السجدة من سور العزائم. قلنا أن سور العزائم فيها آيات تسمى آيات السجدة، هنا يحرم على المجنب قراءة آيات السجدة. أما هنا بالنسبة إلى من مس ميتان فإنه لا يحرم عليه قراءة مثل هذه الآيات. لذلك قال: مس الميت يجب الغسل على من مس الميت بعد برده. إذن يشترط في هذا الذي مس ميتا حتى يجب عليه الغسل أن يكون قد مسه بعد أن برد جسم الميت، أي بعد أن أصبح جسم الميت باردا، فإنه في هذه الحالة يجب عليه الغسل. وهناك شرط آخر أيضا، وهو أنه قبل أن يغسل، فإنه من المعلوم لديكم أن الميت إذا مات يجب عليه أن يغسل بالأغسال الثلاثة التي تقدمت في غسل الميت، وهي الغسل تغسيله بماء الستر، أي الماء المخلوط بالستر، ومن ثم تغسيله بالماء المخلوط بالكافور، ومن ثم تغسيله بالماء القراح، أي الماء المطلق، أي الماء الغير مخلوط بشيئين. فإنه إذا كان هذا الشخص قد مس الميت بعد أن غسل، أي بعد أن غسل تغسيل الميت، فإنه أيضا لا يجب عليه الغسل، أي لا يوجب مس الميت بعد أن يتم تغسيله، لا يجب على من مس الميت أن يغتسل. إذن هناك شرطان أساسيان إذا تحقق وجب على من مس الميت أن يغتسل، وهما: أولا أن يكون هذا الإنسان الحي قد مس هذا الميت بعد أن برد جسمه، فبعد أن برد جسمه قد مسه. وثانيا قبل أن يغسل تغسيل الميت، فإنه في هذه الحالة إذا مس الإنسان ذلك الميت بعد أن برد جسمه وقبل أن يغسل ذلك الميت، فهنا يجب عليه أن يغتسل غسل مس الميت. أما إذا فقد أحد هذين الشرطين بأن مسه قبل أن يبرد، بعد أي في حالة كونه حارا، فهنا لا يجب عليه الغسل، أو مسه بعد أن غسل تغسيل الميت، فهنا لا يجب على هذا الإنسان الذي مس ذلك الميت أن يغتسل غسل مس الميت. قال: ولا فرق في ذلك بين أن يكون المس مع الرطوبة أو بدونها. هنا يتطرق إلى قضية، وهي أنه هل يفرق بين أن يكون هذا الجسد، أي جسد الميت، رطبا أي عليه رطوبة كأن يكون مبتلا مثلا، أو لا يشترط فيه ذلك حتى وإن كان جافا. يقول: لا يفرق هذا الجسد الميت، لا يفرق فيه بين أن يكون رطبا أو أن يكون يابسا، فإنه إذا مسه شخص قبل أن يغسل وبعد برده فإنه يجب عليه أن يغتسل غسل مس الميت. فلا يشترط في غسل مس الميت أن يكون هذا الجسد، أي جسد الميت، في عليه رطوبة حتى يوجب المس غسل مس الميت، أي حتى يوجب مس الميت الغسل المسمى بغسل مس الميت، لا حتى وإن كان هذا الجسد جسد الميت جافا ومسكه هذا الإنسان فإنه يجب عليه أن يغتسل غسل مس الميت. قال كما لا فرق فيه بين الميت المسلم والكافر، أيضا هناك لعله توجد شبهة، وهو أنه إذا كان الميت مسلما فإنه في هذه الحالة إذا مسسته لا يوجب الغسل. يقول لا فرق في ذلك، أي أنه سواء كان الميت مسلما أو كان كافرا، فإنك إذا مسسته بعد برده وقبل تغسيله فإنه يوجب هذا المس غسل مس الميت. قال ويجب هذا الغسل للإتيان بما يشترط فيه الطهارة من الحدث الأصغر كالصلاة ومس كتابة القرآن، أي أنه يجب إذا هذا الإنسان قد مس ميتين يجب عليه أن يغتسل غسل مس الميت إذا أراد أن يصلي أو أراد أن يمس كتابة القرآن. أما الصوم فإنه لا يشترط فيه أن يغتسل من مس الميت، أي أنه الصائم إذا مس ميتان بعد برده وقبل أن يغسل فإنه هذا يكون صومه صحيح، ولا يشترط في صحة صيامه أن يغتسل، وإنما المشروط بالغسل هو الصلاة ومس كتابة القرآن. قال وأما دخول المساجد والمكث فيها وقراءة آية السجدة من سور العزائم فلا يعتبر فيها الإتيان بهذا الغسل، أي لا يشترط في الإتيان بهذه الأمور أن يغتسل غسل مس الميت، أي أنه هذا الشخص إذا مس ميتان يجوز له أن يدخل إلى المسجد، ويجوز له أن يجلس في المسجد أي يمكث فيه، ويجوز له أن يقرأ سور العزائم، يجوز له ذلك، ولا يجب عليه أن يغتسل حتى يأتي بهذه الأمور، لا سواء اغتسل أو لم يغتسل يجوز له أن يأتي بهذه الأمور. هذا بالنسبة للأغسال الواجبة. وأما الأغسال المستحبة فهي على ثلاثة أقسام، قد تكون زمانية وقد تكون مكانية وقد تكون فعلية، أي أنه هناك من الأغسال تسمى بالأغسال المستحبة أو المندوبة، أي أن الشريعة الإسلامية قد شرعت بعض الأغسال المستحبة وإن كان الإنسان على طهارة، أي ليس مجنبا والمرأة ليست بحائض أو لي ولم يمس ميتين ولم تكن المرأة عليها استحاضة، أي أنه ليس عليه هذه الأمور التي توجب الغسل، فإنه هناك من الأغسال تسمى بالأغسال المستحبة، هذه يأتي بها الإنسان وتجزي عن الوضوء. من الأغسال الزمانية هو غسل يوم الجمعة، فإنه قد وردت روايات كثيرة في استحباب غسل يوم الجمعة، وأن هذا الغسل يجزي عن الوضوء ويجزي عن الأغسال الواجبة. فمثلا لو كان الإنسان مجنبا وفي يوم الجمعة وأراد أن يغتسل غسل يوم الجمعة وقد نوى غسل يوم الجمعة، فإنه إذا اغتسل غسل يوم الجمعة نقول له هذا الغسل غسل مستحب ويجزي عن الوضوء، أي أنه لا يجب عليك أن تتوضأ، وكذلك يجزي عن الجنابة، أي لا يجب عليك أن تغتسل غسل الجنابة مرة أخرى، وإنما تكتفي بغسل يوم الجمعة وتقوم وتأتي بالصلاة وتدخل المسجد وتمس كتابة القرآن وتمكث في المساجد وتأتي بكافة الأمور التي يشترط فيها الطهارة. هذا بالنسبة إلى الأغسال الزمانية، أي التي لها زمان مخصوص، هذا هو المراد من الأغسال الزمانية. وأما الأغسال المكانية، أي الأغسال التي شرعت أي مستحبة لأجل الدخول إلى مكان، فإنه قد وردت روايات تدل على أنه من أراد أن يدخل مكة المكرمة أو المدينة المنورة يستحب له أن يغتسل، بأن ينوي: نويت أن أغتسل غسل دخول المدينة المنورة أو غسل دخول مكة المكرمة قربة إلى الله تعالى، فينوي بهذه النية ويأتي بالغسل. وكيفية الغسل هو نفس كيفية غسل الجنابة، وذلك بأن يغسل رأسه والرقبة، يغسل الرأس والرقبة أولا، ومن ثم يغسل الجانب الأيمن، ومن بعده يغسل الجانب الأيسر. فإنه هذا الغسل قد ثبت استحبابه، وبما أنه قد ثبت استحبابه فإنه يكون أيضا مجزيا عن الأغسال الواجبة كغسل الجنابة وكغسل الحيض وكغسل مس الميت، أيضا يجزي عنهما. فإنه إذا اغتسل بهذه النية لا يجب عليه أن يعيد الغسل لأجل الجنابة إذا كان مجنبا، ولا يجب عليه أن يغتسل لمس الميت إذا كان قد مس ميتا ووجب عليه غسل مس الميت. فإنه بعد أن يغتسل يدخل إلى مكة المكرمة ويأتي بالصلاة ولا يجب عليه الوضوء. هذا بالنسبة إلى الأغسال المكانية. وأما الأغسال الفعلية التي يستحب الغسل فيها، وذلك كصلاة العيدين أو كالغسل لأجل الإحرام، فإنه يستحب للمؤمن إذا أراد أن يحرم لدخول مكة، فإنه يستحب أن يغتسل لأجل الإحرام، لأجل أن يلبس ثوبي الإحرام اللذين يلبسهما المكلف لأجل أن يؤدي أعمال العمرة مثلا، فإنه يستحب له أن يغتسل. هذا هو النحو الثالث من الأغسال، وهي الأغسال المسنونة لأجل الإتيان بفعل وهو الإحرام مثلا. إذن لدينا ثلاث أنحاء من الأغسال: المستحبة، الأغسال الزمانية، الأغسال المكانية، والأغسال الفعلية. لذلك قال: الأغسال المستحبة قد عرفت في المقدمة أن هذه الأغسال لم تشرع بالأساس لرفع الحدث الأصغر والأكبر، بل ينحصر دورها في تهيئة الإنسان على نحو أفضل لممارسة بعض الأعمال العبادية كالغسل لأجل الإحرام، أي أنه لم تشرع لذلك ولكنها تجزي. هي الأساس من تشريعها ليس لأجل أن ترفع الحدث، وإنما لأجل أن تؤدي هذه الأعمال، ولكنها مجزية، أي أنها تغني، أي أنه لا يجب عليك أن تأتي بالوضوء. قال: لممارسة بعض الأعمال العبادية كالغسل لأجل الإحرام. هذا النحو الأول من الأغسال، وهو الأغسال لأجل الإتيان بفعل أو للدخول في مكان شريف كالغسل دخول مكة المكرمة أو المدينة المنورة. وهذا النحو الثاني من الأغسال، وهو الأغسال المكانية، أي الغسل لأجل الدخول إلى مكان المكرم، مكان معين كالدخول إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة. وقد يستحب الغسل لشرف الزمان، أي الأغسال الزمانية الذي يحبذ الاغتسال فيه كيوم الجمعة وليالي القدر من شهر رمضان المبارك. قال: وينبغي أن يعلم أن الأغسال المستحبة أي الثابت استحبابها شرعا تغني عن الوضوء، وكذلك يستطيع المحدث بالأكبر أن يكتفي بغسله المستحب هذا، أي بمعنى أنه إذا أراد في يوم الجمعة أن يغتسل غسل الجمعة فإنه يستطيع أن يغتسل غسل الجمعة ومن ثم يأتي بالصلاة ولا يجب عليه الوضوء، أي يغني ذلك الغسل عن الوضوء. وكذلك إذا كان مجنبا فإنه في هذه الحالة إذا اغتسل غسل يوم الجمعة فإنه يكون قد أتى بفعل بغسل يغني عن الإتيان بغسل الجنابة، أي أنه يستطيع أن يأتي بجميع الأعمال العبادية بهذا الغسل ولا ويكون ولا يجب عليه أن يغتسل الجنابة، وإنما يرتفع حدث الجنابة بغسل يوم الجمعة. قال: بل يكتفي بغسله المستحب هذا لكل ما هو مشروط بالطهارة كالصلاة من دون حاجة إلى استئناف غسل آخر، أي ليس يجب عليه إعادة الغسل الآخر، فإنه إذا كان عليه غسل مس الميت مثلا وأتى بغسل يوم الجمعة لا يجب عليه أن يعيد الغسل لأجل أن يرفع هذا الحدث وهو غسل مس الميت، وإنما غسل يوم الجمعة يغنيه عن ذلك الغسل، أي غسل مس الميت، وإنما يكتفي بهذا الغسل غسل يوم الجمعة. هذا هو تمام الكلام في الأغسال المستحبة. النحو الثالث من الطهارة، قلنا أن الطهارة لها عدة أنحاء، وذلك الوضوء أولا وقد تقدم، ومن ثم الأغسال وقد تقدم بيان أنحاء الأغسال وأقسام الأغسال. والنحو الثالث وهو من الطهارة التيمم. يقول: التيمم يكون هذا بدلا عن الغسل أو الوضوء في 7 مواضع، أي أنه التيمم هو الوسيلة الثانية أو الوسيلة الثالثة لتحصيل الطهارة إذا لم تتمكن من الغسل أو الوضوء، أي أنه الوضوء أحد أنحاء الطهارة، والغسل هو النحو الثاني إذا كان عليك غسلا واجبا أو مستحبا، والنحو الثالث من أنحاء الطهارة وهو التيمم. التيمم شرع في حالات إذا عجز فيها الإنسان عن الإتيان بالوضوء أو الغسل، أو كان هناك ضرر، وعليه فيذكر المصنف هنا 7 مواضع للتيمم. إذا حصل أحد هذه 7 مواضع فإنه يلتجئ إلى التيمم، ويكون هذا التيمم مغنيا عن الوضوء أو الغسل، فيستطيع بهذا التيمم أن يأتي بالأمور العبادية. فمثلا إذا لم يجد المكلف من الماء ما يكفيه للغسل أو الوضوء، أي أنه مثلا إذا كان في صحراء، أي أن هذا المكلف كان في صحراء وكان لديه ماء قليل، وهذا الماء لا يكفي للغسل، وكان هذا الإنسان مجنبا، كما لو كان هذا الإنسان قد أجنب وهو في الصحراء ولا يوجد لديه ماء يكفي للغسل، وحلت عليه صلاة الظهر، فإنه يستطيع أن يتيمم ويأتي بالصلاة صلاة الظهر وكذلك صلاة العصر، ولا يجب عليه الوضوء، أي أن التيمم يجزيه عن الوضوء، يجزيه عن الغسل، أي أنه إذا كان عليه غسلان كغسل الجنابة مثلا فإنه في هذه الحالة لا يجب عليه أن يغتسل. لماذا؟ لأنه غير متمكن من الماء، غير واجد للماء، أي لا يوجد لديه ماء يكفي للغسل، أو أنه لم يكن مجنبا وإنما كان طاهرا من الجنابة، ولكن لديه ماء قليل لا يكفي للوضوء، لإسباغ الوضوء، فإنه أيضا إذا لم يكن لديه ما يكفي للوضوء فإنه في هذه الحالة ينتقل إلى التيمم ويتيمم ويأتي بالصلاة. هذا المورد الأول. المورد الثاني وهو فيما إذا وجد الماء، أي يوجد الماء ولكنه لم يتيسر له الوصول إليه، إما للعجز عنه تكوينا لشلل مثلا في أطرافه، أو لتوقفه على ارتكاب محرم. مثلا نقول لو كان هناك إنسان مريض، أي مصاب بالشلل، وأراد أن يصلي ويوجد ماء، ولكن الماء مسافة عنه، أي يبعد عنه مسافة، وهذا الإنسان المشلول لا يستطيع أن يقطع هذه المسافة، فالماء موجود ولكن لا يستطيع الوصول إليه، فإنه في هذه الحالة نقول له تيمم وأتي بالصلاة، لأنك عاجز عن الوصول إلى الماء، وإن كان الماء موجودا، وإن كان الماء موجودا ولكن لا يستطيع الوصول إليه، ففي هذه الحالة نقول له يمكن لك أن تتيمم وتأتي بالصلاة. أو لا، هو موجود قريب منه في إناء، ولكن هذا الإناء إناء مغصوب، كما لو أن شخصا قد سرق هذا الإناء من شخص آخر ووضع فيه ماء وأباح هذا الماء لكل شخص، أي قال هذا الماء مباح، فالماء وإن كان مباحا ولكن هذا الإناء الذي فيه الماء مغصوبا، وما دام مغصوبا فإذا أخذت منه الماء يعد هذا تصرفا في المغصوب، والتصرف في المغصوب حرام، أي لا يجوز لك أن تتصرف في أموال الآخرين. وحيث أن التيمم من الأمور العبادية التي يتوقف صحتها على أن يأتي بها قربة إلى الله تعالى، فلا يمكن له أن يغترف من هذا، لأنه يعتبر تصرفا في المغصوب، أي في هذا الإناء المغصوب، وبالتالي لا يتأتى منه قصد القربة، أي لا يمكن أن يقصد من ذلك قربة إلى الله تعالى، لأن الإتيان بالفعل قربة إلى الله تعالى لا يشترط فيه أن يكون هذا الفعل أن يكون هذا الف هذا الفعل هذا الفعل مباحا جائزا. وحيث أن التصرف في هذا الإناء حرام، إذن لا يمكن التقرب إلى الله بالأمور المحرمة، وعليه فإنه نقول له إذا كان الماء في هذا الإناء المغصوب، وحيث أن التصرف في هذا الإناء يعد تصرفا في أموال الغير وهو محرم، إذن لا يمكن أن تأتي بالوضوء الذي يشترط فيه قصد القرب إلى الله، ولا يمكن التقرب بالمغصوب، إذن لا تستطيع أن تأتي بالوضوء، وإنما تنتقل إلى التيمم وتتيمم وتأتي بالصلاة. هذا هو المورد الثاني من الموارد التي يجوز فيها التيمم. أما بقية الموارد فسيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.